وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أحمد بن عتيق رحمه الله تعالى في إبطال التنديد:
قرب حتى نسمع بعيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. هذا تعليق على كتاب التوحيد، تصنيف الشيخ الإمام محمد بن وهاب، أجزى الله له الثواب وأدخله الجنة بغير حساب، وأكثر ما فيه من المنقولات وغالب الأحاديث منسوبات من شرح حفيده سليمان عبد الله.
يقول إيش؟ وأكثر فيه
وأكثر ما فيه من المنقولات وغالب الأحاديث منسوبات من شرح حفيده سليمان بن عبد الله رحمه الله وعفى عنه. لهذا سميت هذا التعليق إبطال التنديد باختصار شرح التوحيد.
إبطال التنديد في
باختصار شرح التوحيد.
شرح كتاب التوحيد.
وقد انتهت مبيضه الشارح إلى باب من هزل بشيء فيه ذكر الله، ووجد من مسودته إلى باب منكر القدر، ووجد نقلا على نسخة له من الأصل فيما بعد ذلك، ويسر الله تمام باقيه فلله الحمد والمنة. قوله بسم الله معنى الله الإله. قال ابن عباس: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين.
لكن أعدها التفصيل اللي يقول وقد انتهى الشارح.
وقد انتهت مبيضه الشارح،
ما بيضه يمكن،
أو مبيضته،
أو مبيضه يمكن. بالتاء عندك؟
نعم.
تاء مربوطة؟
نعم.
مبيضة؟
نعم.
مبيضة الشارحة.
مبيضة الشارح. نعم.
إلى
باب من هزل بشيء فيه ذكر الله. ووجد من مسودته إلى باب منكر القدر. ووجد نقل على نسخة الله من الأصل فيما بعد ذلك، ويسر الله تمام باقيه.
طيب. قوله بسم الله.
قوله بسم الله معنى الله الإله. قال ابن عباس: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. ذكره ابن جرير
الألوهية. ذو الألوهية
والعبودية على خلقه أجمعين.
ذو العبودية على خلقه. نعم.
ذكره ابن جرير عنه. قال بعضهم: وذكر في القرآن في 2360 موضعا.
2360
موضعا.
الله الله الله. هو أكثر أسماء الله ذكر، لأنه هو الاسم الجامع. الله هو الاسم الجامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العلى. الله، هذه الكلمة تحتها كل، يعني تتضمن على سبيل الإجمال كل ما لله من الأسماء الحسنى والصفات العلى. قالوا معنى الله الإله، يقول أصلها الإله، فحذفت الهمزة ثم أدغمت اللام لام ال في لام الكلمة التي هي عين الكلمة، ثم فخمت الله، ثم فخمت فصارت الله. فلهذا تفسر الله معناه الإله، الإله الذي لا إله غيره. نعم.
الرحمن الرحيم. قال ابن عباس: اسمان دالان رقيقان.
ايش اسمان
دالان؟
ها،
رقيقان.
ايه؟
احدهما ارق من الاخر، أي أوسع رحمة.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: الرحمن دال على الصفة القائمة به، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، فكان الأول للوصف والثاني للفعل. فالأول دال على أن الرحمة صفته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته.
لا إله إلا الله. الرحمن الرحيم اسمان من أسمائه الحسنى التي يعني ترد في القرآن كثيرا، يرد هذان الاسمان مفردين ومقترنين، أما مقترنين فلم يذكرا إلا في البسملة وفي الفاتحة وفي سورة البقرة، ولا أذكر أنهما ورد، وفي سورة النمل في البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يردا مقترنين إلا في هذه الموضع، في البسملة في جميع السور، وفي سورة الفاتحة، وفي سورة البقرة، وفي سورة النمل. وما عدا ذلك نجد الرحمن يذكر مفردا أبد، ما اسم الرحمن لم يأتي مقترنا إلا بالله، هذا كثير. لا ذكرت أيضا الرحمن الرحيم في موضع أيضا، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم في سورة الحشر. صحيح، في سورة الحشر. وأما اسمه الرحمن فلا يقترن باسم آخر إلا الله، قل ادعوا الله وادعوا الرحمن هذه، قل هو الرحمن. وأما الرحيم فكثيرا ما يقترن بالغفور، الغفور الرحيم، وجاء مقترنا بالعزيز، وإن ربك لهو العزيز، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وذكروا من الفرق ما ذكره ابن القيم، إن الرحمن يدل على الرحمة الذاتية التي هي صفة الرب، والرحيم يدل على الفعل، الصفة الفعلية، فهو الرحمن سبحانه ذو الرحمة، وهو الذي يرحم عباده، يرحم من يشاء، وكان بالمؤمنين رحيما. نعم.
تتمة. غلط بعض المتأخرين،
غلط بعض المتأخرين
في تفسير الرحمن بكمال الإنعام،
بكمال
الإنعام، والرحيم بما دون الكمال وبإرادة الإنعام، فإن ذلك مذهب أهل التأويل الباطل من الجهمية المبتدعة، ذكر معناه شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن حفيد المصنف.
لا شك إن هذا غلط، تفسير الرحمة بتفسير يعني الرحمن بكامل الإنعام والرحيم بما دون ذلك، أن هذا تفسير لا وجه له. كذلك تفسير الرحمة بإرادة الإنعام أيضا، هذه طريقة أهل التأويل من النفاة، من المعطلة، خصوصا الأشاعرة، بحكم أنهم يثبتون الإرادة يفسرون كثيرا من الصفات، يفسرونها بالإرادة، فيفسرون الرحمة والرضا والمحبة وصفات أخرى كثيرة يفسرونها بالإرادة، إرادة الإنعام، كما يفسرون ما يقابلها بإرادة الانتقام كالغضب والكراهة والسخط والمقت، كل ذلك يفسرونه بإرادة العقاب. نعم.
قال كتاب التوحيد.
أحسنت، حسبك يا ماجد. نعم. هذا أيضا تفسير مشهور معروف، يعني ذو الرحمة العامة والرحيم، هو الرحيم بالمؤمنين، لكن هذا ليس ببين، لأن الرحيم جاء ذكره متعلقا بالناس، الله يقول وكان بالمؤمنين رحيما، ويقول إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وما يختص بالمؤمنين. لعل نكتفي اليوم. ايش تقول؟ انا ذكرت، انا قلت سورة البقرة، اقول انا ذكرت، قلت في الفاتحة وسورة البقرة وسورة النمل، ثم ايضا ذكرنا موضع اخر وهو سورة في سورة الحشر. الله يسلمك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ حمد بن عتيق في إبطال التمديد: قوله قول الله تعالى قال الشارع، قال الشارح يجوز في قول الله الرفع والجر، وهذا حكم ما يمر بك من هذا الباب.
قال الشارح يشير إلى تعالى يعني الشيخ سليمان رحمه الله، شارح كتاب التوحيد. نعم، يجوز فيه،
يجوز في قول الله
وقوله كذا، وقول الله ويجوز وقول الله، هذا المقصود. يجوز أن تقرأها كذا كتاب التوحيد وقول الله، أو تقول كتاب التوحيد وقول الله. فإذا قلت وقول الله فهو معطوف على التوحيد، وهو مضاف إليه مجرور بالإضافة. نعم، بعده.
وهذا حكم
الضم كان معطوف على كتاب، كتاب التوحيد وقول الله تعالى. نعم نعم.
ولا يقاش، ما يقاش على لبس داء قول الله
لا إله إلا الله. ما هو واضح، ما هو واضح. وقول الله تعالى إيش؟ وين الخبر؟ تبي خبر؟ نعم.
وهذا حكم ما يمر بك من هذا الباب.
إيش؟ وهذا حكم ما يمر بك من هذا الباب، يعني هكذا يقال في التراجم الآتية: باب فضل التوحيد ما يكفر من الذنوب، وقول الله تعالى الذين آمنوا. نعم، بعد.
قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: ومعنى الآية أن الله خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جزاه أحسن الجزاء، ومن عصاه عذبه، وأخبر أنه غير محتاج إليهم. قال علي بن أبي طالب: إلا لآمرهم أن يعبدون وأدعوهم إلى عبادتي. وقال مجاهد: إلا لآمرهم وأنهاهم. واختاره شيخ الإسلام. قال: ويدل عليه قوله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال الشافعي: لا يؤمر ولا ينهى. وقوله: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لولا عبادتكم إياه. وقال في القرآن في غير موضع: اعبدوا ربكم، اتقوا الله ربكم، فقد أمرهم بما خلقوا له، وأرسل الرسل إلى الجن والإنس بذلك. وهذا المعنى هو الذي قصد بالآية قطعا. وهذا المعنى هو الذي قصد بالآية قطعا، وهو الذي يفهمه جماهير المسلمين ويحتجون بالآية عليه، ويقرون أن الله إنما خلقهم ليعبدوه العبادة الشرعية، وهي طاعته وطاعة رسله، لا ليضيعوا حقه الذي خلقهم له. وقال أيضا: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. وقال ابن القيم: مدارها على 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية. وبيان ذلك أن العبادة مقسمة على القلب واللسان والجوارح، والأحكام التي للعبودية 5: واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح، وهذه لكل واحد من القلب واللسان والجوارح. قال المصنف: وفي الآية الحكمة في خلق الجن والإنس.
المصنف الشيخ محمد بن عبد، هذا هو المصنف، هذا معناه نأخذ المصطلح له. الشارح، شارح كتاب التوحيد الشيخ سليمان، والمصنف هو مصنف كتاب التوحيد وهو محمد بن عبد الوهاب. نعم.
قوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، الآية أخبر تعالى أنه بعث في كل أمة، أي في كل طائفة وقرن من الناس، رسولا بهذه الكلمة: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي اعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما سواه. فلهذا خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذه الآية هي أول واجب على المكلفين معرفتها، وهي معنى لا إله إلا الله. فإن
هذه الآية كذا،
نعم،
لا إله إلا الله،
فإنها تضمنت النفي والإثبات.
قبل شوي
وهذه الآية
لا قبلها.
فلهذا خلقت الخليقة في قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. الآية أخبر تعالى أنه بعث في كل أمة أي في كل طائفة وقرن من الناس رسولا بهذه الكلمة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أي اعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما سواه. فلهذا خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذه الآية هي
أول كلمة صواب الكلمة كلمة كلمة التوحيد وتعالى تعالوا إلى كلمة. وهذه الكلمة اقرأها كذا بس. نعم.
وهذه الكلمة هي أول واجب على المكلفين معرفتها وهي معنى لا إله إلا الله.
نعم.
فإنها تضمنت النفي والإثبات كما تضمنت لا إله إلا الله. ففي قوله اعبدوا الله الإثبات وقوله واجتنبوا الطاغوت النفي قاله الشارح. وقال ابن القيم وطريقة القرآن في مثل هذا أن يقرن النفي بالإثبات فينفي عبادة ما سوى الله ويثبت عبادته. وهذا هو حقيقة التوحيد. والنفي المحض ليس بتوحيد. وكذلك الإثبات بدون النفي فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات. وهذه
النفي والإثبات هذا حقيقة الحصر. الحصر يتضمن النفي والإثبات. وما محمد إلا رسول ما من إله إلا إله واحد لا إله إلا الله هذا كله حصر. وما قبل إلا المنفي وما بعدها مثبت لا إله إلا الله. فلا إله نفي وإلا الله إثبات. فالتوحيد لا يتحقق إلا بنفي إلهية ما سوى الله وإثبات الإلهية لله. نعم.
وهذا حقيقة لا إله إلا الله انتهى. قال المصنف رحمه الله وفيها الحكمة في إرسال الرسل وأن رسالة عمت كل أمة وأن دين الأنبياء واحد. ويأتي معنى الطاغوت في باب السحر عند كلام عمر وجابر وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه.
وعلى هذا يا ماجد. نعم. من بعد ماجد يلا. نعم. أعلى بالدلالة ساق الشيخ الاستدلال بها على منزلة التوحيد وأنه أصل دين الرسل كلهم وأنه الغاية من خلق الثقلين. ما خلق الجن والإنس الغاية من خلق الثقلين هو عبادة الله وحده لا شريك. الله خلق الثقلين للعبادة. خلق الجن والإنس ليعبدوه. وهذه إرادة شرعية ما لا يلزم أن تتحقق في كل أحد. يعني كل إنسان مخلوق للعبادة لكن قد يعبده وقد لا يعبد. فالتقدير وما خلقت الجن والإنس إلا مريدا أن يعبدوا. وهذه الإرادة إرادة شرعية والإرادة الشرعية قد يتحقق مرادها وقد لا يتحقق. كذلك الآية الثانية دلت على أن التوحيد هو دعوة الرسل كله. وكل الرسل جاءوا يدعون الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك. كل نبي يقول لقوم اعبدوا الله. وهنا يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فقوله اعبدوا الله هذا هو مضمون الإثبات في كلمة التوحيد. وقوله اجتنبوا الطاغوت هو مضمون النفي في كلمة التوحيد. اجتنبوا عبادة ما سوى الله واعبدوا الله. اعبدوا الله واجتنبوا عبادة ما سواه. وهذه هي وهذا هو التوحيد. نعم يا
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه.
نعم، وقوله
وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال مجاهد: قضى يعني وصى. وكذلك وكذا قرأ أبي بن كعب وابن مسعود بن عباس وغيرهم. وقال ابن عباس يعني أمر، رواه ابن جرير. وقوله ألا تعبدوا إلا إياه أي أن تعبدوه ولا تعبدوا غيره ممن لا يملك لنفسه ضر ولا نفع. وهذه الآية هي معنى لا إله إلا الله، فإن قوله ألا تعبدوا هو معنى لا إله، وقوله إلا إياه هو معنى إلا الله.
فاشتمل الأمر على النفي والإثبات، والقضاء في الآية فسر بما سمعت قرأت، أمر ووصى، فهذا يقال له القضاء الشرعي. وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه المراد أمر ووصى، وهذا هو القضاء الشرعي. والقضاء الشرعي ما يستلزم حصول المقضي بخلاف القضاء الكوني، فما قضاه الله كونا لا بد أن يكون، لا بد أن يكون القضاء الكوني. فيقال في القضاء كما يقال في الإرادة، كلها تنقسم إلى كوني وشرعي. فهذه الآية من شواهد القضاء الشرعي. من شواهد القضاء الكوني يمكن قوله تعالى: بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. نعم.
وبالوالدين إحسانا أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا.
نعم.
فما قضى بعبادته وحده لا شريك له، وعطف حقهما على حق الله، وعطف حقهما على حق الله دليل على تأكد حقهما وأنه أوجب الحقوق بعد حق الله. وهذا كثير في القرآن، يقرن حقه تعالى بحق الوالدين كقوله:
يقرن حق الوالدين بحق. هذه العبارة أدق. نعم نعم.
كقوله: أن اشكر لي ولوالديك. ولم يخص تعالى نوعا من أنواع الإحسان ليعم جميع أنواع الإحسان. وقد تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر ببر الوالدين وتحريم عقوقهما. ففي البخاري عن ابن مسعود: قلت يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. حدثني بهن ولو استزدته لزادني. وفي الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وفي الترمذي عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخطه في سخط الوالدين. صححه ابن حبان والحاكم. قال الشيخ تقي الدين: تجب طاعتهما فيما فيه نفع لهما ولو شق عليه. قوله: قل تعالوا، قال ابن كثير: يقول تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله وقتلوا أولادهم وكل ذلك فعلوه بآرائهم الفاسدة وتسويل الشيطان لهم، تعالوا أي هلموا وأقبلوا، أتلوا أي أقص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظنا، بل وحي منه وأمر من عنده ألا تشركوا به شيئا. وكأن في الكلام محذوف دل على سياقه عليه السياق تقديره: وصاكم ألا تشركوا به شيئا.
إيش وصاكم؟
ألا تشركوا به شيئا. ولهذا قال في آخر:
وصاكم، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، يعني المعنى معه مفهوم. إما أن يقال إن أن مصدرية، يعني وصاكم ألا، أي وصاكم بألا تشركوا به شيئا، وأن تحسنوا بالوالدين إحسانا. أو يقال إن أن مفسرة، أتلوا ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا، تفسير للمتلو أن لا تشركوا. فالشرك هو أول وأعظم ما حرم الله على عباده. أو تكون لا زائدة أو صلة، فالمعنى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم أن تشركوا، ولا تأتي صلة مثل لئلا يعلم أهل الكتاب، لئلا يعلم أهل الكتاب أي ليعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل، ألا يقدروا على شيء من فضل الله. نعم.
ولهذا قال في آخر الآية ذلكم وصاكم به انتهى. قال شيخنا المعنى حرم عليكم هذا الذي نهاكم عنه وهو الإشراك بالله. قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال ابن كثير يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات، فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته. قوله قال ابن مسعود قال بعضهم ما معناه أي من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت وختم عليها ثم طويت فلم تغير ولم تبدل، وليس المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبها وختم عليها. قال الشارح وهذا الأثر رواه الترمذي وحسنه وابن المنذر وابن أبي حاتم بنحوه. وقد روى عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث، ثم تلا قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم حتى فرغ من الآيات الثلاث، ثم قال من وفى بهن فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله، إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. رواه ابن أبي حاتم الحاكم وصححه. قوله على حمار قال
حسبك يا أخي حديث معاذ اختصار الله المستعان لا إله إلا الله من بعد ما جد.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ حمد في إبطال التنديد قوله على حمار قال المصنف فيه تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف وجواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة. قوله أتدري أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس.
إيش أخرج؟
السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم.
يعني لم يقل له لم يقل له ما حق الله على العباد، هذا هكذا يكون السؤال، ما حق الله على العباد، ما حق العباد على الله، بل أخرج السؤال بطريقة الاستفهام. تدري أتدري أتعلم ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. نعم، لأنه أوقع وأبلغ في النفس. نعم.
قال شيخ الإسلام كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق.
نعم.
قوله فقلت الله ورسوله أعلم فيه الأدب للمتعلم، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك بخلاف المتكلفين.
نعم، لا يتكلف يجيب يقول الله أعلم، وإن قال لا أدري فلا بأس.
قوله أن يعبدوه،
لكن قوله قول الشيخ الإسلام الاستحقاق العباد لثواب الله ونجاتهم من عذابه هو استحقاق إنعام وفضل وتفضل، ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. ذكر شيخ الإسلام أن الناس في الوجوب على الله ثلاثة، على ثلاث مذاهب. قيل إنه إن الثواب والعقاب واجبان على الله، فيجب على الله أن يثيب الطائعين وأن يعاقب العاصين والكافرين، وهذا قول المعتزلة، فهم يقيسون الخالق على المخلوق، فكما تجب يعني الأجرة على المستأجر كذلك قالوا يجب الثواب على الله، وقيل لا يجب على الله شيء البتة، وهذا مذهب الجهمية ومن تبعهم والأشاعرة، فيقولون بناء على هذا يقول يجوز عقلا أن يعذب الله المؤمنين والأنبياء وأن ينعم الكفار، يجوز عقلا، ليس هذا بممتنع، ولكن علمنا أن هذا لا يكون بالخبر، بس مجرد الخبر هذا هو الذي أوجب أن هذا لا يكون. والقول الثالث أنه يجب على الله ما أوجبه على نفسه، يحرم عليه ما حرم على نفسه، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، كتب ربكم على نفسه الرحمة، إنما التوبة على الله، وما أشبه ذلك. فهو تعالى يوجب على نفسه فضلا منه وإحسان، فأوجب على نفسه قبول توبة التائبين، وأوجب على نفسه ألا يعذب الموحدين، وأوجب على نفسه أن يكرم أولياءه بجنات النعيم وعدة المتقين، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم
الأخير شيء قول أهل السنة.
نعم هذا، نعم هذا هو القول الوسط. نعم
قوله أن يعبدوه أي أن يفردوه بالعبادة ولا يجعل له شريكا في نوع منها وإن قل. قال بعض المحققين في قوله أن يعبدوه يتضمن جميع أنواع التكاليف الشرعية، وقوله ولا يشركوا به
يعني
شيء،
أن يعبدوه وحده بما شرع لهم. نعم بعد.
وقوله ولا يشركون به شيئا يشمل قسمي الشرك الجلي والخفي.
نعم.
قوله أفلا أبشر الناس فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره.
نعم.
قاله المصنف
معاذ رضي الله عنه أحب أن يبشر إخوانه المسلمين بهذه يعني النعمة العظمى. نعم.
قوله لا تبشرهم فيتكلوا، وفي رواية إني أخاف أن يتكلوا أن يعتمدوا على ذلك فيتركوا التنافس في الأعمال الصالحة، وفي رواية فأخبر بها معاذ عند موته تأثما أي تحرجا من الإثم. تتمة روى أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ابن آدم تفرغ العبادة أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. وعن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إني والجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي. رواه الطبراني في مسند الشاميين والحاكم في تاريخه والبيهقي في شعب الإيمان. ولما ذكر المصنف رحمه الله التوحيد ناسب أن يذكر فضله وأنه يكفر الذنوب، فقال باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب.
حسبك يا أخي،
صلى الله عليك.
حديث معاذ ذكر الشارح بعض المسائل والفوائد وأشار كما في الشرح من ذلك من فوائد هذا الحديث تواضع صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤخذ من وجهين، من جهة ركوبه الحمار، الحمار مركب ما ليس هو يعني بالفخم وليس له أبهة، ليس هو مثل ركوب يعني مثل الخيل أو البراذين التي لها حركة ترقص، لا حمار مركب كم هو في سائر الناس. فلم يتخذ النبي له مركب معين يعني بغلة بها يكون عليها هالة ويكون عليها يعني أشياء فيها أبها، كثيرا ما كان عليه الصلاة والسلام يركب الحمار. ومن وجه آخر وهو كونه أردف معاذ، هذا أيضا يعنف منها أهل الكبر
يركب معهم أحد. ومن المسائل التي نبه عليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب وذكرها عندك آنفا جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق. الدابة يمكن الحمار يركب عليه اثنين، البعير يركب عليه اثنين ثلاثة حسب الحال إذا كانت تطيق. ما إذا كانت تطيق لا يجوز تعذيب الحيوان. وفي آخر الكلام يقول إنه روي أن معاذ رضي الله عنه أخبر بهذا الحديث عند موته تأثما من كتمان العلم، لأنه لم يفهم من الرسول أنه يقول لا تبلغ، لا تبلغ هذا الحديث ولا تخبر به أحدا، كأنه نهى أن يخبر به خبرا عاما. ولا شك أن مثل أحاديث الوعد لا ينبغي ذكرها عند المفرطين، لأن ذلك يحملهم على زيادة التفريط والتمادي في المعاصي والاتكال على ما معه من التوحيد. أما أهل العلم والبصيرة فلا تؤثر فيهم ولا تعوقهم ولا بل أحاديث الوعد يزدادون بها جدا واجتهادا. رأيت المبشرين بالجنة، هل أثر عليهم أن بشروا بالجنة وهم يمشون على الأرض؟ لم يؤثر عليهم فتورا ولا تهاونا أبدا. وأهل بدر لم يوجب لهم ذلك أن يتهاونوا بالذنوب. والله أعلم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي الذين وحدوا الله ولم يخلطوا توحيدهم بشرك أولئك لهم الأمن. والأمن أمنان: أمن مطلق وأمن مقيد. فالأول هو الأمن من العذاب، وهو لمن مات على التوحيد ولم يصر على الكبائر. والثاني هو لمن مات على التوحيد مع الإصرار على الكبائر، فله الأمن من الخلود في النار. ففرق بين الأمن المطلق ومطلق الأمن. قال الحسن والكلبي: لهم الأمن في الآخرة.
الأمن المطلق هو الأمن التام، ومطلق الأمن يعني الذي هو نوع أمن ليس بأمن تام. فالأمن من العذاب مطلقا هذا هو الأمن التام المطلق، والأمن من الخلود هذا أمن نسبي ليس بالأمن التام. أمن من الخلود لا أمن من العذاب. نعم. فمن مات على التوحيد والاستقامة فله الأمن التام، ومن مات على التوحيد مع تقصير بترك واجب أو فعل محرم فهو تحت مشيئة الله. نعم.
وروى أحمد عن ابن مسعود قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، فأينا لم يظلم نفسه؟ فقال: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمع ما قال العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إنما هو الشرك. قال شيخ الإسلام: ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام، فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون لخوف لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من غير عذاب يحصل لهم، بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط وأصل نعمة الله عليهم، ولا بد لهم من دخول الجنة. وقوله إنما هو الشرك إن أراد به الأكبر فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة وهو مهتد إلى ذلك. وإن كان مراده جنس الشرك فيقال: ظلم العبد لنفسه كبخله ببعض الواجب لحب المال وهو شرك أصغر، وحبه ما يبغض الله حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك، فهذا فاته من الأمن والاهتداء بحسبه. ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب في هذا الظلم بهذا الاعتبار انتهى. فظهرت مطابقة الآية للترجمة، وذلك أن من مات على التوحيد فله الأمن على ما تقدم بخلاف غيره من الأعمال مع عدمه. قوله من شهد أن لا إله إلا الله،
أي من باب فضل التوحيد. بعد ما ذكر الشيخ يعني الأدلة على وجوب التوحيد وعظم شأنه وأنه أعظم الحقوق وهو حق الله، أتبع ذلك بذكر ما يدل على فضل التوحيد وعظم ثوابه وعظم أثره في تكفير الذنوب، فقال باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، يعني وتكفيره للذنوب، فما مصدرية. ثم ذكر الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، واستدل بها على أن التوحيد يعصم من العذاب ويتحقق به جنس الأمن. فالصحابة خافوا إن ظلم الإنسان لنفسه يحرمه الأمن والاهتداء مطلقا، فبين لهم عليه الصلاة والسلام أن الذي يناقض الأمن والاهتداء مطلقا هو الشرك. نعم. قوله من شهد، نعم،
قوله من شهد أن لا إله إلا الله، أي من شهد أن لا معبود بحق إلا الله، وقام بوظائفه هذه الكلمة من إخلاص العبادة بجميع أنواعها لله، وتبرأ من كل المعبودات سواه، سواء كان ذلك المعبود نبيا أو غيره، وأن محمدا عبده ورسوله الصادق المصدوق أفضل الرسل، فهو عبد الله ورسوله. أوجب الله تعالى على الخلق طاعته ونهى عن عبادته، وأمر بإخلاص العبادة لله بجميع أنواعها، كما قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وليس المراد أن الإنسان إذا شهد بهذا من غير عمل بمقتضاه يحصل له دخول الجنة، بل المراد به الشهادة لله بالتوحيد والعمل بما تقتضيه شهادة أن لا إله إلا الله من الإخلاص، وما تقتضيه شهادة أن محمد عبده ورسوله من الإيمان به وتصديقه واتباعه. قوله وأن عيسى عبد الله ورسوله، هذا تعريض بالنصارى وإذان بأن إيمانهم مع القول بالتثليث شرك محض لا يخلصهم من النار. وقوله ورسوله تعريض باليهود في إنكارهم رسالته وانتمائهم إلى ما لا يحل من قذفه وقذف أمه، وفي رواية وابن أمته، وهو تعريض بالنصارى أيضا، وتقرير لعبوديته، أي هو عبد الله وابن أمته، فكيف تنسبونه إليه عز وجل. قوله وكلمته، إنما سمي عيسى كلمة الله لصدوره بكلمة كن بلا أب.
لصدوره كذا؟
إيه نعم شيء.
الصدور؟ لصدوره بكلمة. نعم مش.
بلا أب، قاله قتادة وغيره من السلف. قوله ألقاها إلى مريم، أي أرسل بها جبريل إليها فنفخ فيها من روحه.
راجع التفسير، تفسير من كثير، انت اللي لقيت تفسير قتادة ده. كان لفظ الصدور مهم بينه. نعم.
فنفخ فيها من روحه بإذن ربه. قوله وروح منه، قال أبي بن كعب، عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله عز وجل واستنطقها بقوله ألست بربكم، قالوا بلى، بعثه الله إلى مريم فدخل فيها. رواه عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوايد المسند، وابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم. قوله والجنة حق والنار حق، أي وشهد أن الجنة التي أخبر الله في كتابه أنه أعدها لمن آمن به وبرسله ثابتة لا شك فيها، وأن النار التي أخبر الله في كتابه أنه أعدها للكافرين به وبرسله حق كذلك. قوله أدخله الله الجنة، فيه أن عصاة الموحدين لا يخلدون في النار، وأنه تعالى يعفو عن السيئات قبل التوبة والعقوبة. قال النووي رحمه الله، هذا حديث عظيم القدر جليل الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدهم.